بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه جملة من المجالس نعيشها مع شرح متن حديثي مهم، ألا وهو متن جوامع الأخبار للسعدي. وهذا المجلس هو المجلس الأول، نتناول فيه مقدمتين، أولاهما التعريف بالمصنف إجمالا، والثاني التعريف بالمتن إجمالا، ثم نأخذ ما يتيسر من الأحاديث. أما عن المقدمة الأولى التي تتعلق بالتعريف بالمصنف إجمالا، فهو الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، المعروف بابن سعدي. ولد في بلدة عنيزة بالقصيم في 12 من محرم سنة 1307 من الهجرة، وقد تربى رحمه الله يتيما على يد أخيه الأكبر، لكنه نشأ حسنة، تميز بذكائه ورغبته الشديدة في التعلم، حفظ القرآن وعمره 11 عاما، ثم طلب العلم على علماء بلده ومن قدمها من العلماء، ومن أبرز شيوخه إبراهيم بن حمد الجاسر، وهذا في الحديث، ومحمد الشبل، وهذا في الفقه، والقاضي صالح العثمان، حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. جلس للتدريس في سن مبكرة، عمره 23 عاما، فكان يتعلم ويعلم، ومن أبرز طلابه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبد الله البسام، وعبد الله بن عقيل رحمهم الله جميعا. وأما عن علمه ومذهبه، فقد تميز الشيخ السعدي بمعرفته التامة في الفقه أصوله وفروعه، وله يد طولة في التفسير، صنف كتبا من أشهرها تفسيره الذي انتشر في العالم، تيسير الكريم الرحمن، وأيضا له القواعد الحسان لتفسير القرآن، وله القول السديد في مقاصد التوحيد، وله تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ومنها هذا المتن المبارك الذي سوف نتدارسه، جوامع الأخبار، وغيرها من المؤلفات التي تربو على 40 مؤلف. وكان رحمه الله غاية قصده من التصنيف نشر العلم والدعوة إلى الخير، فكان يوزعها مجانا. وقد قام رحمه الله بتأسيس المكتبة الوطنية بعنيزة، وقد رشح للقضاء فامتنع تورعا، وحرص ألا يتولى عملا رسميا ليتفرغ للعلم وطلابه، تولى الإمامة والخطابة في الجامع الكبير بعنيزة. وكان رحمه الله على جانب كبير من الأخلاق، متواضع للصغار والكبار وللغني والفقير، على جانب من الأدب والعفة والنزاهة، ولديه حزم في أعماله، وقد وصف بأنه من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما. يعني مجالسه في المسجد تقول كأنها يعني مؤسسة أكاديمية، مجالسه كلها فيها نفع، ومليئة بالعلم، يشغلها بالمدارسة والمناقشة، ودائما يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالا، يبين من معاني القرآن وفوائده، يستنبط، حتى قالوا إن سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته، لجزالة لفظه، لسعة استنباطه، ومن اجتمع به أثنى عليه. لا يمل التلاميذ حديثه، بل يتلذذون بمجالسه ولا يكادون يفارقونه حبا في جواره. وبعد عمر دام قرابة 69 عاما في خدمة العلم، توفي الشيخ السعدي قرب طلوع الفجر من ليلة الخميس 23 جماد الآخر من عام 1376 من الهجرة، رحمه الله وأحسن إليه وأجزل له المثوبة على ما قدم للعلم وأهله. وإذا أراد الإنسان أن يتوسع في ترجمة العلامة السعدي رحمه الله، يرجع لكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وجهوده في العقيدة للشيخ عبد الرزاق العباد، فقد توسع توسعا طيبا في ترجمته. أما المقدمة الثانية في هذا المجلس، التعريف بالمتن. هذا المتن الذي سنتدارسه بإذن الله عز وجل أحد المتون الحديثية التي قصد بها جمع جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن العلماء لهم أنواع كثيرة من التأليف في جمع المتون الحديثية، كالجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. ومن صور التأليف جمع الأحاديث التي تعد أصولا عامة في الإسلام، ويطلق عليها بعض العلماء عليها مدار الإسلام، فهي أصول وقواعد في أبواب الدين المختلفة. وقد أشار ابن رجب الحنبلي رحمه الله في مقدمة جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم إلى هذا، فقال: وقد جمع العلماء جموعا من كلماته صلى الله عليه وسلم، وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة، وأملى الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه على 26 حديثا. ثم إن النووي رحمه الله أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها 42 حديثا، يعني حتى بلغت 42 حديثا. قال: واستخرت الله في جمع كتاب يتضمن شرح ما يسره الله تعالى من معانيها، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، ورأيت أن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم حتى تكمل عدة الأحاديث كلها 50 حديثا. ثم السعدي رحمه الله سلك طريقهم في جمع مثل هذه الأحاديث، وقد بلغت عنده 99 حديثا، وصفها السعدي في مقدمة كتابه 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. وهذا المتن مناسب في باب التأصيل العلمي والتدرج في المتون الحديثية، أن يبدأ الطالب بالأربعين النووية، ثم ينتقل إلى جوامع الأخبار، ثم ينتقل إلى عمدة الأحكام. ومتن جوامع الأخبار الذي سندرسه أوسع في الأبواب من الأربعين، إذ توسع في أصناف الأبواب الفقهية والعقائدية والأخلاقية، وهناك مكررات يعني جملة من المكررات التي ذكرت في الأربعين مع التتمة الرجبية، وتبلغ الأحاديث المكررة 11 حديثا، يعني موجودة في الأربعين النووية وتتمتها. وفي الأربعين وتتمت ابن رجب 31 حديثا لم يذكرها السعدي. معنى هذا الكلام أن جوامع الأخبار لا تغني عن الأربعين النووية، وإنما تتمة وتدرج. وهناك نزر يسير من الأحاديث التي فيها مقال ولا تصح، وستأتي الإشارة إليها عند المرور ب يعني هذه الأحاديث، نشير للضعف دون الشرح، لأن التأويل فرع التصحيح، هذه قاعدة. وحينما نقرأ هذا العنوان جوامع الأخبار، جوامع الأخبار ترادف جوامع الكلم، وهي كما قال الزهري أنه كان يتكلم بالقول الموجز، القليل اللفظ الكثير المعاني، وهذا من البلاغة عند العرب، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الأخبار الجامعة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، والجوامع جمع جامع، الأخبار جمع خبر، والمقصود به هنا الأحاديث، وإن كان الأخبار عند بعض العلماء يطلق على الأحاديث وعلى الآثار، لكن هنا القصد به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال السعدي في كتابه: وقد بدأ لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية. والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، وسوف يظهر لنا هذا أثناء الشرح. وقد شرح المصنف متنه في كتاب نفيس وشرح جميل، وسنعتني إن شاء الله بالنقل منه في مواضع من شرحنا، واسم شرحه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. وأيضا للشيخ عبد الرزاق البدر شرح نافع على الكتاب، وإن شاء الله سيكون الشرح أوسع من شرح الأربعين، نتوسع أكثر. وأما الطريقة فهي مشابهة لطريقة شرح الأربعين، نعرف بالراوي ثم نشرح المفردات والغريب، ثم نبين الفوائد المتنوعة على الحديث. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وهذا الحديث شرحناه في شرح الأربعين. ترجمة الراوي: راوي هذا الحديث هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، وقد أسلم بعد النبوة بست سنين، وكان إسلامه عزة لهذا الدين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، كان ملهما محدثا موافقا للصواب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر، أي موفق للصواب. ولذلك ذكر العلماء أنه وافق القرآن في أربعة مواضع من التنزيل، وقد روى 39500 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تولى الخلافة سنة 13 من الهجرة، واستمرت خلافته 10 سنين، توفي سنة 24 من الهجرة، وله 63 سنة قتل ظلما شهيدا قتله أبو لؤلؤة المجوسي. من المفردات في هذا الحديث الأعمال. الأعمال جمع عمل، والمقصود به أعمال القلوب والجوارح والأقوال، فهو شامل للألف واللام الذي يفيد العموم. وأيضا من الألفاظ النيات، النيات جمع نية، وهي في اللغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. ومن المفردات الهجرة، الهجرة في اللغة الترك، وشرعا ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام خوفا من الفتنة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا. هذا الحديث حديث جليل في شأنه، متفق على صحته، ولا يزال العلماء يتكلمون عن مكانة هذا الحديث، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله إنه ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وصدر به الإمام البخاري صحيحة، والمقدسي صدر به عمدة الأحكام. وقال عبد الرحمن المهدي رحمه الله من أراد أن يؤلف مصنفا فليبدأ بهذا الحديث، وقال ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. وألف بعض العلماء تصانيف مستقلة كشيخ الإسلام تيمية حول هذا الحديث، وهو أصل للقاعدة الفقهية الكلية الأمور بمقاصدها. هذا الحديث جاءت فيه روايات عن غير عمر رضي الله عنه لكنها لا تصح، وكان عمر رضي الله عنه يحدث به على المنبر لأهميته ومكانته. والحديث ميزان الأعمال الظاهرة، وله شواهد كثيرة في الكتاب والسنة، كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما ذكر الجيش الذي يغزو الكعبة قال في آخره يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، وغيرها من الأخبار في النية وفضلها وبيان منزلتها. وهذا الحديث يستفاد منه أنه لا عمل إلا بنية، لذلك نستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحصر، إنما الأعمال بالنيات، وهي من أساليب الحصر المعروفة في علم البلاغة. وتقدير هذه العبارة إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال صلاحها وفسادها وقبولها وردها يكون بالنيات، يعني العمل يقبل أو يرد، يكون صحيحا أو فاسدا بحسب النية. فالأعمال كلها مرتبطة بالنيات، حتى قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق. فالأعمال كلها مرتبطة بالنية. أيضا يستفاد منه أنه ينبغي للمرء أن يهتم بنيته وأن يراجع هذه النية بين الحين والآخر، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر إنما يعطى الرجل على قدر نيته. والنية شديدة على النفس لأنها كثيرة التقلب، كما قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب. النية، لفظ النية ترد في القرآن بمرادفات وألفاظ، من أبرزها الإخلاص والإرادة والابتغاء. وأيضا النية كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، أولا نية المعمول له، نية المعمول له يعني هل تقصد بهذه النية وجه الله أم تقصد الرياء، تقصد السمعة، تقصد به الناس. وهذا النوع دائما يتحدث عنه العلماء في أبواب الإرادات وكتب السلوك في أبواب إخلاص النية، فالمراد بنية المعمول له هو جانب الإخلاص لله عز وجل. الجانب الثاني، الشق الثاني، نية العمل، نية ذات هذا العمل. هذه النية العلماء يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول تمييز العبادات عن العادات، ومثل له بمثال لو أن إنسانا اغتسل، ماذا يريد بهذا الاغتسال؟ هل يقصد به التبرد؟ هل يقصد به التنظف؟ هل يريد بهذا الاغتسال إزالة الجنابة؟ النية هي التي تحدد هل هذا العمل من العبادات أم من المباحات. أيضا القسم الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. قال بعضهم تمييز العبادات عن العبادات. لو صلى الشخص ركعتين، ماذا ينوي بالركعتين؟ شخص دخل مثلا قبل صلاة الظهر صلى ركعتين، ماذا يقصد بالركعتين؟ هل يقصد سنة معينة، سنة من الرواتب، تحية المسجد، سنة الوضوء، وهكذا. كيف يحصل التمييز؟ بنية العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، معنى إنما لكل امرئ ما نوى أي باعتبار الجزاء. يعني كل إنسان بحسب نيته، إما أن يثاب أو يعاقب، هو بين الثواب وبين العقاب. في العبارة الأولى إنما الأعمال بالنيات متعلقة بالصلاح والفساد والقبول والرد، والعبارة الثانية ولكل امرئ ما نوى متعلقة بالجزاء أي الثواب والعقاب، يعني وهو ما يكون في الآخرة. وبعض العلماء قال أن العبارتين، عبارة إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هي من المترادفات ومن قبيل التأكيد، لكن حملها على معنيين أقرب إلى القواعد، لأن من القواعد في باب إعمال الكلام أولى من إهماله قاعدة، يعني مندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة التأسيس مقدم على التأكيد. يعني لو لدينا عبارة أو عبارتان تدوران بين حمل الثاني على التأكيد أو حملها على التأسيس، تأسيس معنى جديد، فالحمل على التأسيس أولى، وهذا أقرب إلى لغة العرب. عادة العرب أن لا تكرر وتحرص أن تنشئ كلاما جديدا أو موضوعات جديدة. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا لتقريب المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الأساليب التربوية التعليمية الكثيرة في الأحاديث، منها ضرب هذه الأمثال. وهذه الهجرة التي جاءت في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال العلماء الهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل. هجرة المكان هي التي جاءت في هذا الحديث، أن يهجر الإنسان مكان الكفر إلى مكان الإيمان إذا خشي على دينه، إذا لم يأمن على دينه، إذا لم يستطع أن يظهر دينه. وذكر العلماء أيضا في هجرة المكان نوعان آخران، منها هجرة بلاد أو أماكن البدعة إلى أماكن السنة، ومنها هجرة أماكن المعصية إلى أماكن الطاعة، كما في حديث الذي قتل 99 نفسا. القسم الثاني هجرة العمل، والمراد به كما بين أهل العلم هجرة المعاصي والآثام، والدليل عليه هو الحديث الصحيحين والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. القسم الثالث من الهجرة هجرة العامل، والمراد به هجر المبتدع والفاسق، يهجر ليردع عن بدعته، والعاصي عن معصيته، وهذه الهجرة النوع الثالث كما قال العلماء مرتبطة بالمصلحة، منوطة بالمصلحة. ولشيخ الإسلام تيمية كلام بديع وتفصيل حول ضبط هذه الهجرة. وهنا لو تأملنا في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يكرر. يعني في السياق الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من هاجر إلى دين الله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل حصل له من الثواب عند الله عز وجل. العبارة الثانية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يكرر. لماذا؟ قال العلماء لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر ذكر الدنيا من باب التحقير، فأبهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل الهجرة، لا سيما حينما يخاف الإنسان على دينه ولا يستطيع إقامة دينه وإظهار الدين. والهجرة فيها تفاصيل، ومن أحسن من أجاد الكلام عليها وذكر تقاسيمها ابن القيم رحمه الله، أولا في الرسالة التبوكية ثم في كتاب طريق الهجرتين. وجاء في بعض الشروحات الحديث أن سبب الهجرة هجرة رجل من مكة إلى المدينة بسبب حبه لامرأة يقال لها أم قيس، لكن لا يصح ذلك. وقوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا عند العلماء يسمى عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. الدنيا عامة والمرأة خاصة، المرأة من الدنيا لكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. والإنسان المسلم ينبغي أن يجعل النية حاضرة في كل عمل من الأعمال، لأن الإنسان يستطيع أن يغير المباحات إلى طاعات، أن يقلب المباحات إلى عبادات بهذه النية. ومن تمام الفقه استثمار النيات، أن يستثمر الإنسان هذه النية. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلو قال نويت أن أصلي بلسانه دون أن ينوي بقلبه لا تصح صلاته. ومن فوائد الحديث أيضا أن العبد إذا عمل العمل لله ثم بعد ذلك اطلع عليه وعرف سره فلا يضره ذلك، وتلك عاجل بشرى المؤمن، لكن يستدفع ولا يغتر، وفي الحديث لا تغتروا. وإن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفع فلا يضره بلا خلاف، وإن استرسل معه وكان العمل متصلا كالصلاة أفسد العمل. ومن فوائد الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله بالواو الاقتران، حيث قال إلى الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال بل ما شاء الله وحده، ما الفرق؟ الجواب ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله تعالى، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو، لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئته. فإذا قال قائل هل سينزل المطر غدا، فقيل الله ورسوله أعلم، هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا علم له بهذا. لكن لو قيل هل هذا حرام أم حلال، فقيل الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح، لأن حكم الرسول في الأمور الشرعية حكم الله. والسعدي رحمه الله علق بعد ما ذكر حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث عمر الخطاب إنما الأعمال بالنيات، قال هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. قال فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة. وذكر أيضا السعدي رحمه الله أن الأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل، يعني يصل درجات عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأيضا قال السعدي رحمه الله فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. الحديث الثاني في هذا المتن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. ترجمة الراوي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهي الصديقة بنت الصديق، وأمها أم رومان بنت عامر، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها. قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي أكثرهن رواية عنه صلى الله عليه وسلم حيث روت 2210 أحاديث. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين، وهي من المحدثات الفقيهات. توفيت في شوال سنة 58، ودفنت ليلا بطلبها في البقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. من المفردات أحدث، أحدث يعني أنشأ واخترع وابتدع في أمرنا في ديننا ويخرج بذلك الدنيا، رد أي مردود غير مقبول. لهذا الحديث فوائد وحوله فوائد عظيمة، هذا الحديث له مكانة عظيمة. قال النووي وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال بها. وقال ابن رجب هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. الحديث له لفظان، رواية من عمل عملا يعتبر أوسع من رواية من أحدث. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن كل البدع مردودة صغيرة كانت أو كبيرة بدلالة المنطوق. قال السعدي رحمه الله يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه. وفيه خطورة البدع ومثلها إيواء المحدثين الذين يحدثون أهل البدع. وأيضا هناك لهذا الحديث مفهوم، عرفنا المنطوق فما المفهوم؟ من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله وهو التعبد بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب فعمله مقبول وسعيه مشكور. وقال السعدي رحمه الله أيضا من الفوائد اللطيفة، قال يستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. يعني هذا الحديث تقرير لقاعدة النهي يقتضي الفساد. ومن هذا الحديث أيضا نستفيد تحريم إحداث شيء في الدين ولو كان عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، لأن هذا من عمل الشيطان. الشيطان يزين البدع والإحداث والزيادة في البدع. والبدع كما قال العلماء ربما بدأت صغيرة ثم لا تلبث أن تصير كبيرة، وربما تنتهي بالسيف كحال الخوارج، بدأت بعبادات ثم انتهت بالسيف والتكفير. والعبادة كما قال العلماء لا تصح إلا بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا دليل الشرطين في آيتين، الأولى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم أي أخلص، ومحسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل رحمه الله أي أخلصه وأصوبه. وذكر أهل العلم أحوال تحقيق الشرطين، أن الناس من الناس من يجمع بين الإخلاص والمتابعة، ومنهم من يفقد الإخلاص والمتابعة، ومنهم من لديه الإخلاص دون المتابعة، ومنهم من لديه المتابعة دون الإخلاص. ثم أيضا من الفوائد، ليس هناك بدعة حسنة، كل البدع سيئة ومردودة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وهي تفيد العموم، كل تفيد العموم. وأيضا حديث الباب، من عمل عملا نكر في سياق الشرط. أما أثر عمر في التراويح الذي يستدل به البعض نعمة البدعة هذه، هذا إطلاق لغوي لا شرعي. وأبعد من ذلك من ذهب إلى أن البدعة خمسة أقسام، واجبة ومندوبة ومباحة ومحرمة ومكروهة، هذا التقسيم باطل لا أصل له. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر ومما يكون سبب في رد أعمالهم. وهذا الحديث أصل لقاعدة عظيمة، وهي الأصل في العبادات الحظر، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد بعبادة إلا بما أمر الله تعالى. ثم أيضا من الفوائد التي ذكرها العلماء أن المتابعة الشرط الثاني للعمل لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة، في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. فالسبب أن يفعل عبادة لسبب لم يجعله الله سبب، مثل أن يسجد كلما دخل بيته ويتخذ ذلك سنة، فهذا مردود. الجنس، فلو تعبد الله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثال لو ضحى بفرس، والأضحية إنما تكون بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والقدر أيضا، فلو تعبد بقدر زائد على الشريعة لم يقبل، كمن يغسل أعضاء الوضوء أربعا أربعا ويثبت على ذلك. أيضا الكيفية، لو نكس الصلاة سجد قبل أن يركع هذا باطل. الزمان أيضا، صلى قبل الوقت أو ضحى قبل الوقت لا يقبل منه. كذلك المكان، لو اعتكف في المدرسة أو في البيت لا يقبل منه. هذا ما أردنا بيانه في المجلس الأول من هذه المجالس التي نتدارس فيها هذا المتن المبارك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.